بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 14 من الجزء الخامس، صفحة رقم 95. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. الجهاد في سبيل الله تعالى فيه تعريض النفس للجراح والقتل، وفيه من المصاعب ما فيه، وقد جرت سنة الله تعالى أن يؤلم العدو فينا ويبذل وسعه في إضعافنا، وربما يقتل أحب الناس إلينا وأعزهم علينا، وقد يتعرض لأبنائنا وأموالنا وأعراضنا، وهذا ما قد يوهن من عزائم المجاهدين ويسبب لهم حزنا مقعدا عن غايتهم وذروة سنام دينهم. أيها المجاهدون الصادقون، لا تضعفوا في مدافعة عدوكم، لا تقعدوا عن طلبهم وبدء قتالهم والإثخان فيهم وإيلامهم، لا تظنوهم شيئا وكونوا أقوياء، فإن عدوكم يألم كما تألمون ويحزن كما تحزنون، ويصيبه من الجراح والقتل كما يصيبكم، فلا يكون عدوكم صابرا وهو ينصر الباطل، وتكونوا أنتم من الضعفاء في حمل راية الحق ورفعها، هم أجدر بالخوف منكم وأحق به. فتأملوا واعلموا وتذكروا أن ثمة ما تتميزون به عن عدوكم الذي ستنتصرون عليه قطعا في آخر الأمر. إنكم ترجون من الله أمرا لا يخطر لهم على بال، ولا يستحضرونه حال قتالهم، بل لا يعرفونه. إنكم ترجون من الله جنة أعد الله فيها للمجاهدين ما ليس لغيرهم، وترجون من الله تعالى أن يرضى عنكم ويغفر لكم ذنوبكم ويؤمنكم من فتنة المحيا والممات والقبر والحساب، وترجون من الله تعالى أن يرتفع اسمكم عنده في عليائه ويرضيكم في أنفسكم وأهليكم. الله تعالى قال في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. هذا التمايز هو سر حفظ الله لكم ونصركم عليهم، وهو سر قوتكم وغلبتكم على من هو أكثر منكم عددا وعدة على الغالب. كونوا كما أرادكم الله تعالى، أهل عزيمة وشجاعة وإقدام وصبر، وخذوا بأسباب النصر المادية والمعنوية، وانظروا في قول الله تعالى في سورة آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ختام الآية هنا في سورة النساء: وكان الله عليما حكيما. ربنا جل وعلا يعلم ما يصلحنا، وهو حكيم فيما شرعه لنا وأوجبه علينا وأذن لنا به. سبحانه لا يكون قضاؤه إلا فيما هو خير لنا، سبحانه لا راد لأمره، وهو محمود على كل حال، لا إله إلا هو. قال الله تعالى في آخر آية في هذه الصفحة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلبه كما ربطت الآيات السابقة على قلوب المجاهدين. يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن نزل من عند الله تعالى بالحق، أي نزل من عنده حقا وليس من عند غيره، ونزلت آياته بالحق فيما أخبرت وفيما طلبت فعله أو تركه. أعطاك الله تعالى فيه قواعد شرعية ومعالم ربانية في العقيدة وفي الدماء وفي الأموال وفي الأعراض. أراك الله العلم الذي يهديك إلى حكم الله تعالى في الخصومة التي تحصل بين الناس، قد جاءوا إليك ورضوا بشرع الله تعالى حكما بينهم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتمثل هذه الآية ويجعلها في قضائه بين الناس، وكان يربي من حوله من المتخاصمين على الصدق في عرض الخصومة لئلا يقتطعوا حقوق الآخرين. أخرج أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، درست يعني اختفت معالمها في خصومة يعني ربما من زمن، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته أو لحجته من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، لأن هذا من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. بكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما، يعني اعملوا قرعة، ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. هذا الخطاب نافع لنا، نافع لنا وربي لو تأملنا. دائما نحتاج إلى تثبيت اليقين في قلوبنا. شوف: إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا اليقين نحتاجه في قلوبنا، نحتاج إلى نشر العلم الشرعي ومعرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته، نحتاج إلى الثقة بهذا الدين وبما جاء به لنكون أقوى في دعوتنا، وليكون وقعها على قلوب المدعوين أنفع وأكمل، ولنستعين بذلك على الثبات في وجه الشبهات والشهوات، والتي تتلون كل صباح ومساء وتعصف بهذا القلب ثبته الله. كل ذلك موفور بالعيش مع كتاب ربنا الذي نزل بالحق، ومع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي أكمل الله تعالى بها دينه. قال الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن خصيما، تخاصم عن أهل الظلم الخائنين، تدافع عنهم، تنتصر لهم، وإن كان الظالم مسلما والمظلوم غير مسلم. لا تتهاون في تحري الحق ومعرفة صاحبه وإرجاع حقه إليه. هذا خطاب لنا جميعا، لنكون على دراية من أمرنا وحرص على استقامتنا وعبوديتنا، بل يتأكد في حق من تصدر للفصل بين متخاصمين وابتلي بذلك. هل حقا قد يقع من رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حتى يأتيه هذا الخطاب: إنك لا تكن الخائنين خصيما؟ الجواب يأتيكم في قصة سبب نزول هذه الآية التي زور فيها المنافقون الحقائق وغيروها ودفعوا نبينا صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم. أخرج الترمذي، الحاكم، طبراني وغيرهم في سبب نزول الآية هنا قصة يذكرها قتادة ابن النعمان، أذكرها ملخصة لكم. فقد جاء فيها أن منافقا اسمه بشر من عائلة معروفة عندهم ببني أبيرق، وهذا المنافق اللي اسمه بشر يقول الشعر، كان دائما يقوله، كان يهجو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويذمهم ثم ينسب الشعر لغيره. وكان بنو أبيرق أهل فقر وحاجة، وقد حصل أن سرق بشر، هذا المنافق، سرق في يوم من الأيام طعاما وسلاحا من بيت رجل اسمه رفاعة ابن زيد اللي هو عم قتادة. قتادة من؟ قتادة راوي هذه القصة. فاتهموا أول ما اتهموا بشرا، وذهب قتادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ما حصل مع عمه. فلما شعر بشر المنافق بالخطر ماذا فعل؟ قام بوضع الطعام، هو اللي سارق، لكن قام بوضع الطعام والسلاح في بيت رجل بريء اسمه لبيد ابن سهل وقيل غيره، وأشاع في الناس أن المسروق عنده، وفعلا وجدوا هذا الطعام والسلاح عند هذا الرجل البريء واتهموه. وجعل صلى الله عليه وسلم يعاتب قتادة وعمه على اتهامهم لبشر ويدافع عن بشر وبأنه ليس هو السارق. انظر ماذا يفعل المنافقون بعد أن جاء أقارب بشر يدافعون عنه أيضا، فنزلت هذه الآيات، هذه الآية والسياق التي الذي بعدها سنتكلم عنه في الصفحة القادمة. هذا جزء من معركة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه. هذه معركة قديمة حديثة لا تكاد تنقطع عنهم، أسلحتهم فيها الخداع، كذب، تدليس، خيانة، قاتلهم الله وأشغلهم بأنفسهم. ويأتي تمام بيان هذه القصة والتوجيه الرباني فيها في صفحتنا القادمة. أسأل الله أن يتقبل منا كلاما وسماعا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.